بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سورة النحل، وهي السورة 16 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة مكية ما عدا 3 آيات منها فمدنية، وهي قول الله عز وجل: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فده رد الاعتداء بالمعاقبة عليه، وهذا مدني. كان في مكة يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا عنهم واصفح، فيأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح. في المدينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبة هؤلاء، فكان الرد والدفع. لذلك هذه الآية من الآيات المدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. كذلك قول الله سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، نزل في شأن حمزة لما قتل ومثل به رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل ب40 من هؤلاء إن قدر عليه، فقال له الله عز وجل: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قوله سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله. قالوا إن هذا أيضا مما جاء في المدينة، أو نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في المدينة. كذلك قوله سبحانه: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما ظلموا. الذين هاجروا من بعد ما ظلموا، فذكر أنها أيضا من القرآن المدني، إنه دليل على الهجرة. وإن كانت الآية تكررت: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، والأخرى: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. فالأولى نزلت في مكة: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، قالوا إن هي المقصودة الهجرة الأولى اللي كانت الحبشة، فعلى ذلك هي مكية. لكن ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا، وذكر الجهاد هنا مع الهجرة، قالوا هذا من القرآن المدني. السورة كلها ما عدا 3 آيات سورة مكية. سورة مكية حتتميز بقى بخصائص السور المكية التي ذكرنا قبل ذلك. السور المكية تهتم بتأسيس أمر العقيدة وترسيخ أمر العقيدة في القلوب وفي الأذهان، والمجادلة مع أهل الباطل وأهل الكفر، يجادلهم ويثبت لهم الربوبية والإلهية، وأنه سبحانه تبارك وتعالى المتفرد بالخلق والمتفرد بالنعم على العباد. في هذه السورة يذكر الله عز وجل نعمه، وسميت بسورة النحل لذكر النحل فيها: وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أيضا تسمى هذه السورة بسورة النعم، سورة النعم، لأن الله عز وجل يعدد على عباده النعم فيها. من البداية خلق السماوات والأرض نعم من الله عز وجل، خلق الإنسان، خلق له ما في الأرض جميعا لمنافعه، خلق الأنعام وجعل فيها منافع العباد كما سيأتي فيها، فسميت بسورة النحل وسورة النعم. أيضا آيات هذه السورة 128 آية، بدأها سبحانه تبارك وتعالى بقوله: أتى أمر الله فلا تستعجل، وهو مناسب جدا لختام السورة السابقة، السورة السابقة سورة الحجر، للنبي صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ختم السورة الماضية بذلك، فذكر اليقين الموت حتى يأتيك الموت. وبعدين هنا قال: أتى أمر الله، قد جاء الموت، جاءت الساعة، وهنا أتى بمعنى سيأتي، ولكن لتحقيق الوقوع وتأكيده فذكره صيغة الماضي، يعني لأنه في علم الله خلاص انتهى، أنه الساعة في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في اللحظة الفلانية، الساعة خلاص قد قضى الله عز وجل مجيئها. فكونه من الماضي من القدم قد قضى بذلك، وأنه وعد أنه هتعيشوا في الدنيا ثم تموتون ثم إلينا ترجعون، ووعد الله حق وكلامه كله صدق سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي هو في علم الله سيحدث يقينا يحدث، فكأنه انتهى الأمر وقد أتت الساعة. فهنا الأمر في التحذير للخلق وتخويف من قيام الساعة والحساب بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان المشركون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة، وإنه هل يبعثنا الله عز وجل مرة أخرى، وكانوا يستعجلون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فربنا يقول لنا انتظروا، إنا منتظرون، انتظروا لغاية إمتى؟ لغاية ما تأتي علامات الساعة وتأتي الساعة. فمن مداع الكفار لما نزل قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، قالوا إن هذا يزعم أن الساعة تأتي، الساعة تأتي، إمتى هذه الساعة؟ هات لنا هذه الساعة. فالكفار انتظروا، طالما أن أنت بتقول حتيجي الساعة طب ننتظر حتيجي إمتى، وظنوا أنه ممكن تيجي النهاردة تيجي بكرة. لا، الساعة قبلها علامات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو لا يعرف متى الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أشياء اختص الله عز وجل وحده لا شريك له بعلمها، ولكن بيخوف عباده إن الساعة آتية. والأيام عند الناس هذا يومنا اللي احنا نعيش فيه، ولكن اليوم عند الله عز وجل كألف سنة مما تعدون، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى مسألة العمر بتاع الإنسان هيكون قد إيه هيعيش في هذه الدنيا، عاش 20 سنة، عاش 100 سنة، يبقى جزء من اليوم الذي يذكره الله عز وجل يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى لما قدر الله عز وجل أن تقوم الساعة يا ترى إمتى؟ فضل عليها كم يوم منذ قضى الله عز وجل ذلك؟ هذا في علم الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل ما هو آت فهو قريب، إن لم تقم علينا الساعة الكبرى حتقوم علينا ساعتنا، كل إنسان ساعته. يبقى هنا الموت قد نموت قبل أن تأتي الساعة الكبرى، وقد تأتي علينا القيامة. فالإنسان يستعد لهذا اليوم الذي ذكر الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تستعجلون كان الكفار يقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. إيش عرفكم؟ يمكن أدل أحدكم بها. وكان الكفار في مكة يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما قتل الله عز وجل مجموعة من رؤوسهم إلا لنا إن كفيناك المستهزئين. فربنا كفى النبي صلى الله عليه وسلم 5 من أشر خلق الله عز وجل اللي كانوا في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم وأخذهم بأمراض في لحظات متتالية فمات هؤلاء. ثم الباقون جاءوا في يوم بدر وكانوا مستعجلين النصر، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يهلكهم ويجعلهم موتى في قريب بدر كما ذكرنا بالأمس. فساعتهم قد جاء، فربنا يقول أتى أمر الله فلا تستعجل هذه الساعة. كذلك إنه لما نزل أتى أمر الله فإذا بالمؤمنون يخافون، إنه أتى يعني خلاص ساحة جنة دلوقتي، فخشوا من ذلك. فأنزل الله عز وجل فلا تستعجلوا، أتى أمر الله ثم أنزل فلا تستعجلوا، المعنى أنه ليس الآن حالا يأتي ولا تستعجل الساعة ولكن اعمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار إلى السبابة والوسطى. المعنى ان السبابة جنب الوسطى، يعني ما فيش بيني وبين الساعة حاجة، ما فيش حد تاني بيني وبين الساعة، فانا جيت وبعدي على طول الساعة. ما تنتظروش العمر الطويل، وما تنتظروش ان يكون في رسول اخر غيري بيني وبين الساعة الا ما يكون من شأن المسيح عليه الصلاة والسلام. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبح نفسه سبحانه، وهنا إشارة إلى أن الخلق ينبغي عليهم أن يذكروا الله وأن يسبحوه وأن يجلوه سبحانه، أن يخلف الميعاد. فقال أتى أمر الله فيقول طب إمتى؟ طب ما جاش لي حتى الآن؟ فيقولنا سبحانه وتعالى، سبحانه لا يكذب سبحانه تبارك وتعالى، أنه أمره يقينا سيكون، إنه لا يخلف الميعاد. فسبح ربك ونزهه عن الظنون الباطلة وعن الشبه التي تأتي في قلبك فتقول سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وسبحانه بمعنى تنزيها له، تنزيها له، يعني سبحان هذه مصدر وأصلها أسبح الله تسبيحا وأسبحه سبحان سبحان، فهي بمعنى التسبيح، بمعنى سبح الله تسبيحا كثيرا ونزهوه عن أي نقص وأي عيب يدعيه هؤلاء. وتعالى هو المتعالي سبحانه تبارك وتعالى، وتمجد في عظمته سبحانه عما يقولونه من شركهم ومن تشبيهه بالمخلوقين. سبحانه وتعالى عما يشركون، لقراءة الجمهور وقراءة حمزة والكسائي وخلف، سبحانه وتعالى عما تشركون بالخطاب، سبحانه وتعالى عما تشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. سبحانه وتعالى عما يشركون هو الذي ينزل الملائكة، ينزل الملائكة، هنا نزلت الملائكة من السماء إلى الأرض، تنزل بإيه؟ لنا بالروح من أمره، والروح الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، الرحمة من الله عز وجل، البيان من الله، الهداية من الله، فتنزل الملائكة، ينزل جبريل وينزل من شاء الله عز وجل على من يشاء من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ينزل الملائكة، ولقراءة الجمهور ينزل الملائكة، وقراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو ورويس عن يعقوب ينزل بالتخفيف والمعنى واحد، ينزل الملائكة من السماء، ويبقى الملائكة منصوبة أنها مفعول. وقراءة روح وحده تنزل الملائكة بالروح من أمره، تنزل فيها إدغام وأصلها تتنزل الملائكة بالروح من أمر الله، أي تنزل بالرحمة وتنزل بالكتب من عند الله، أنزل صحف إبراهيم، أنزل التوراة، أنزل الزبور، أنزل الإنجيل، وهذا القرآن نزلت به الملائكة من عند رب العالمين سبحانه، ينزل الملائكة. وفيها إشارة إلى علو الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهو المتعالي سبحانه، وهو فوق سماواته سبحانه مستوى على عرشه، فإننا ينزل الملائكة، الملائكة جاية من عند الله، فجاءت الملائكة من السماء إلى الأرض بوحي من الله، يبقى الروح الوحي الكتب المنزلة من عند الله، الرحمة من الله والهداية بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء، لأن المشركين كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما تشوف النضر بن الحارث من أهل الطائف، لما نزلش عليه القرآن ونزل عليك أنت ولست في غناه ولست في مكانته؟ فالمشركون تمنوا أن القرآن ينزل على واحد من كبرائهم عشان يفضل رئيس زي ما هو، ما ينزلش عن مكانته. فربنا يقولنا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، إذا هذا أمر الله عز وجل، والله ينزل رحمته على من يشاء من عباده، الله يجتبي من عباده ما يشاء ويختار على من يشاء من عباده. ينزلهم بإيه؟ أن أنذروا، فهنا كأنه المصدر أن أنذروا بمعنى المفعول، ينزلهم بالنزارة بأن تنذروا هؤلاء، تحذروهم من غضب الله، وبأنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمر الله سبحانه، بالوحي من الكتب، من الأمور التي يقضيها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ينزل على من يشاء من عباده لينذروا أنه لا إله إلا الله سبحانه، لأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهنا لا إله إلا الله في كل القرآن يجوز فيها القصر، ويجوز فيها مد التوسط، ويجوز فيها المد الإشباع المشبع، يعني الحركات الست، ولكن القراء اللي بيقصرون لهم فيها أيضا المد، ويسموه هنا المد مد التعظيم، يعني بيجي على كلمة لا إله إلا الله فيجوز فيها تقول أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فتقول، ويجوز أنك تمده أنه لا إله إلا أنا فتقول، وإن كان همزا منفصلة وفيه القصر، لكن لأصحاب القصر زي ابن كثير وزي حفص عن عاصم وزي أبو عمرو وغيرهم أنه بيمد فيها أيضا، ويسموه بقى في هذه الحالة المد للتعظيم، تعظيم لفظ الجلالة يعني، فيمد ما قبله، ولذلك حتتمد ومش حتمد كلمة أنا عند من يقصر، فيقول أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون، قراءة يعقوب فيها فاتقوني، وده الأصل فيها إنه هو اتقوا الله سبحانه وتعالى، وقراءة الجمهور بالتخفيف فيها فاتقون، اتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا المعنى. المشركون كانوا يعترفون بربوبية الله سبحانه، لئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. فالمشرك ما كانش بيجادل في مسألة مين اللي خلقني، إيه اللي خلقني ربنا، مين اللي خلق لك الأنعام وخلق لك الأرض وخلق السماء. المشرك يعرف أنه الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الجدل المشركين في إيه؟ الجدل في الإلهية، إنه إله، إن أنا أعبده، مقتضى أنه رب أنه يخلق. المشرك موافق، موافق الله بيخلق بيرزق بيعطي بيحيي بيميت، ماشي. طب اعبد بقى ربك، هو ده مقتضى أنه إله سبحانه وتبارك وتعالى، إله معبود. فهنا ما يقول للمشرك اعبد الله وحده لا شريك له، يقوم المشرك بقى يبص هعبده، ولما أجي أعبد إله واحد هيبقى أنت الوسيلة اللي بيني وبينه، يبقى أنت اللي هتأمرني وتنهاني. يبقى نظر هنا في مسألة الألوهية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ما تبقاش أنت اللي تأمرني وتنهاني، لا. ويقوموا يعترضون ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجيب. استكبار المشركين عن توحيد الألوهية مبعثه في نفوسهم، مش ان هم عارفين انه خلق ولا ما خلقش، لا، هم عارفين انه خلق سبحانه تبارك وتعالى، عارفين انه بيده مقادير كل شيء، انما مش عايزين يقولوا نتوجه اليه، لا، كل واحد عايز يعبد الصنم بتاعه علشان يألف لنفسه اللي يعجبه، عشان محدش يتحكم فيه. يبقى هنا وصل غباء عقولهم وقلوبهم الى ان يقيس الخالق على المخلوق. انت هتقول لي اله واحد وبعدين اعبده يبقى عن طريقك، لا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أنزل هؤلاء أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، اتقوا غضبي، اتقوا أن أعاقبكم في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر لهم دلائل ربوبيته، أنه خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وخلق الأنعام. الذي خلق أليس هو الذي يعبد؟ فبدأ بذكر الخالق سبحانه، ثم ذكر ألوهيته، استحقاقه أن يعبد سبحانه، ثم عقب بذكر النعم التي لا يقدر عليها إلا هو، حتى يؤمن الخلق أنه لا إله إلا الله سبحانه. ولذلك هنا حتلاقي في الصورة تعداد ذكر هذه النعم من أول الصورة إلى آخرها. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.